بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذه الجلسة المباركة والأمسية المباركة نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته والتعليق عليه من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمهم الله تعالى، وإيانا وإياكم ووالدينا ومشايخنا أجمعين. وكنا في واليوم طبعا هو الثلاثاء الموافق للسادس من محرم لعام 42 و400 وألف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا في المجلس الماضي يوم الأربعاء وقفنا في منتصف قصة قوم شعيب عليه الصلاة والسلام، والحوار الذي دار بينه وبينهم، وكنا وقفنا عند الآية 88.
سوف نقرأ برواية ورش من طريق الأصبهاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا، إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، سوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين، كأن لم يغنوا فيها، ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود.
والمقصود من هذا هو أن نستتم الحوار الذي ذكره الله عز وجل بين شعيب عليه الصلاة والسلام وبين قومه. كما أشرت لكم في الدرس الماضي أنه من عجيب قصص القرآن الكريم أن الله عز وجل يبين لنا أن شأن المكذبين والمعاندين هو المجادلة، فهم لا يبحثون عن الحقائق بقدر ما إنهم يكونون يشتغلون في إشغال الناس وصدهم عن ما يريد الله عز وجل وما يريد رسوله صلى الله عليه وسلم من الحق وبيان الحق. ولهذا ينبغي على أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام ألا تشغلهم هذه الأمور التي يتمادى بها أعداء الله عز وجل ويشغلون بها الدعاة إلى طريق الله عز وجل ودينه وطريق رسله عليهم الصلاة والسلام وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يشغلوهم عما يريد الله عز وجل منهم. الذي أريد أن أقوله هو أن على أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام أن ينظروا في تحقيق ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام وليس ما يطلبه المستمعون. فكثير منا للأسف يخطئ عندما ينظر إلى ما يريد الناس ولا ينظر إلى ما يريد رب الناس منا. فالله عز وجل يريد مني ومنك شيئا، ولكن هؤلاء المدعوين قد يكونون مجانبين للصواب وقد يكونون يبحثون عن الحق، فالله عز وجل أعلم بنياتهم والله عز وجل أعلم بأحوالهم. فالمقصد هو أن الإنسان يبحث عن ما يرضي الله عز وجل لا على ما يرضي المدعوين. ولذلك قد يضل من يضل من الدعاة أحيانا بسبب أنه يريد أن يرضي الناس ولكن ينسى أن ينظر في أن ما يستعمله من وسيلة أو من أسلوب أو من كلام أو من قول هل يرضي الله عز وجل أو لا يرضي الله عز وجل. فإذا كان يرضي الله عز وجل فهذا عين الصواب بغض النظر عن أرضى الناس أو لم يرضي الناس، وإن كان لا يرضي الله عز وجل فهذا عين الخطأ وإن كان يرضي الناس. فإذا لا عبرة بما يطلبه الناس، وإنما العبرة بما يأمر الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم. فما يأمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم به فهو الحق، وما ينهى الله عز وجل ورسوله عنه فهو الباطل مهما كان ومهما يعني تسمى أو تلون أو تغير. ولذلك يعني ننظر إلى الحال التي كان عليها هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام، فهم يطلبون مرضات الله ويتلطفون مع هؤلاء المدعوين، كما قال الله عز وجل لموسى عليه الصلاة والسلام وأخيه هارون عندما أرسلهما إلى فرعون وبين لهما أن فرعون طغى وتجبر إلى غير ذلك، قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فمهمة الرسول ومهمة تابع الرسول هو أن يقول القول اللين، أن يقول القول اللين الذي يوصل من خلاله الحق إلى هؤلاء المدعوين. هؤلاء بماذا سيواجهون هذا القول اللين؟ لا شك أنهم سيواجهونه بمواجهات مختلفة، فمن أراد الله عز وجل به خيرا فإنه سيبدأ يتجاوب مع الحق ومع هذا القول اللين ويستفيد ويعتبر ويتعقل وينظر ويتأمل ويتدبر، فتكون عاقبته الحسنى بحول الله عز وجل وقوته. وأما من أراد الله عز وجل ضلاله وطبع الله عز وجل على قلبه وختم الله عز وجل عليه بما كسب، فإنه نسأل الله العفو والعافية لن ينتفع بهذا القول اللين الذي يأتي به الرسول أو يأتي به تابع الرسول. ولذلك هؤلاء القوم يعني يجادلون نبيهم مجادلة سيئة وعنيفة على خلاف ما يقول لهم هو صلى الله عليه وسلم. فهو يقول لهم كما ترون معنا في هذه الآيات يا قوم يا قوم، وانظروا إلى حرصه عليهم كما قال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وهكذا حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهذا شعيب يقول لقومه ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. يعني يقول قوم لوط قريبون منكم، هل هم قريبون زمانا أو قريبون مكانا؟ أو قوله سبحانه وتعالى هنا وما قوم لوط منكم ببعيد يعني في الزمان والمكان، كل هذا محتمل وكل هذا لا إشكال في أن الآية تدل عليه. فكما ذكرنا لكم من جهة المكان قوم لوط عليه الصلاة والسلام كانوا بالشام، وقوم شعيب قريبا من أطراف الشام، يعني كما نقول نحن بين جزيرة العرب وبين الشام، فهم في المنطقة القريبة من تبوك الآن. وأما الزمان فكذلك أيضا، يعني تسلسل هذه القصص في هذه السورة يدل على أنهم هم الذين جاءوا بعدهم من جهة الزمان أيضا. فلاحظوا أن شعيب عليه الصلاة والسلام مشفق على قومه، ولذلك يقول لا يجرمنكم شقاقي، يعني يقول ابن كثير لا تحملنكم عداوتي وبغضي على الإصرار على ما أنتم عليه من الكفر والفساد. يقول أنتم تريدون أن تعادوني، تريدون أن تشاقوني، أنتم تبغضونني، كل هذه الأشياء لا اعتبار بها، دعوها شأنا، دعوها جانبا، وانظروا إلى أني أنا أنذركم وأخوفكم أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. فإذا هو حذرهم حال أربع أمم، كل هذه الأمم سبقتهم، كل هذه الأمم سبقتهم، وإن كانت الأمة الأخيرة قوم لوط هم أقرب إليهم، ولذلك غاير الأسلوب. فلاحظوا قال مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، جميل، الأصل أن يقول وما أصاب قوم لوط، لكنه غاير في الأسلوب أيضا يلفت الانتباه ويبين لهم إن صح التعبير قيام الأدلة والشواهد من قصة قوم لوط وقربهم زمانا ومكانا منكم على أن العبرة بهم يجب أن تكون أكثر. وهذا لاحظناه في القصص الثلاثة السابقة، أن كل نبي يحذرهم أن يصيبهم مثل ما أصاب قوم النبي الذي كان قبله. فمثلا هود عليه الصلاة والسلام حذر قومه عاد أن يصيبهم مثل ما أصاب قوم نوح، وقوم صالح صالح عليه الصلاة والسلام حذرهم أن يصيبهم مثل ما أصاب قوم عاد، وهكذا. فلاحظوا أن هذا يعني إن صح التعبير أو النذارة أو التسلسل لا شك أنه مفيد، ولذلك يعني هذا أيضا يعني يدلنا على مبدأ من مبادئ خلونا نقول التربية الدعوة، أن الإنسان ينذر قومه ويحذرهم مصير الأمم القريبة منهم الذين يسهل عليهم رؤية يعني أماكنهم بأعينهم، وأيضا اعتبار حالهم بزمانهم، اعتبار حالهم أيضا بزمانهم وقربهم منهم. ولذلك الله عز وجل كما ذكرت لكم قال لقوم قريش لقوم النبي صلى الله عليه وسلم وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، كما في سورة الصفات. فإذا يقول لا يحملكم عداوتي وبغضي، جميل، يعني لا تنظر، يعني لا تعادوا الدين لأجلي أنا، ولكن انتبهوا من سوء العاقبة، ولكن انتبهوا من سوء العاقبة. فلاحظوا أنه كيف جمع لهم بين الترغيب والترهيب في آن واحد، وكما نسميه الفصل بين القضايا، الفصل بين القضايا. يقول إن كان عندكم عداوة معي أنا فهذا شأني وشأنكم، يعني كما نقول هذه مسألة بيني وبينكم، لكن الدين لا، يعني لا يحملكم بغضي أنا أو عداوتي أنا على بغض الدين الذي أنا جئت به، فانظروا إلى دلائل هذا الدين ولا تنظروا إلي أنا. ولا شك أن هذا من تواضع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وإلا فإن الله عز وجل قد علق لنا شأن هذا الدين بهؤلاء الأنبياء، ولذلك الله عز وجل قال لنا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، وقال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة، قال أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فالذين يرفعون أصواتهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تحبط أعمالهم. فإذا لا شك أن الدين متعلق أيضا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن المقصد من هذا أنه يعني كما نقول نحن يعني لا يهمك شأن أنه والله هذا النبي من قبيلة كذا أو من قبيلة كذا أو حاله كذا أو حاله كذا، كما قال قوم نوح لنوح عليه الصلاة والسلام. وهذا يعني المبدأ هو الذي كما ذكرت لكم سابقا جعل الشيخ السعدي رحمه الله يقول قصص الأنبياء كل قصة تدل على ما لم يذكر في القصة الأخرى، يعني ما ذكر في قصة نوح يدل على ما لم يذكر في قصة شعيب، وما ذكر في قصة شعيب يدل على ما لم يذكر في قصة نوح وهود وصالح وهكذا. فبغض النظر عن هذا، أنا مقصدي من هذا أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يقولون لا تتعلقون بالأشخاص، وإنما تعلقوا بماذا؟ بالدلائل والآيات والبراهين التي جاءت بها هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام، فإن الدلائل هي التي تقوم بها الحجة، وليس ما تعلقونه من إن هذا النبي غني وهذا فقير، هذا قوي وهذا ضعيف، هذا له عشيرة وهذا ليس له عشيرة. كل هذه الاعتبارات الأرضية الدنيوية لا عبرة بها ولا ينظر إليها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وليست بذات شأن عندهم، وليست بذات شأن عندهم، إنما المعتبر هو ما جاءت به الدلائل والبينات الواضحة التي جاءت بها هؤلاء الرسل، وجاءت بها هذه الشرائع التي جاء بها هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام. يقول ابن كثير، يقول لهم: يا قوم لا يجرمنكم شقاقي، أي لا تحملنكم عداوتي وبغضي على الإصرار على ما أنتم عليه من الكفر والفساد. يعني كأنه يقول اتركوا العداوة التي بيني وبينكم، اعتبروها عداوة مثل ما نسميها نحن شخصية. طيب ماذا نعتبر؟ ماذا ننظر؟ جميل. يقول: فيصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وقوم لوط من النقمة والعذاب. فإذا جاء مبشرا لهم بالخير ومنذرا لهم من الشر، ويش؟ ويقول لا تعلقوا القضية على القضية الشخصية التي بيني وبينكم، فهذا شأن آخر. ثم قال: وقوله: وما قوم لوط منكم ببعيد، يعني إنما أولئكوا بين أيديكم بالأمس، وهذا دليل كما ذكرت لكم على قربهم منهم زمانا ومكانا. قال: وقيل في المكان، قال: ويحتمل الأمران. ولا شك أن الآية تحتمل الأمرين، وكما ذكرت لكم أنه أيضا حتى يعني ما يذكر في التاريخ يدل على ذلك أيضا. وهذا لا يعني أنهم كما نقول بعدهم مباشرة، يعني كما كأننا نقول هؤلاء يهلكوا اليوم ثم شعيب عليه الصلاة والسلام بعث في هؤلاء القوم من الغد. لا، قد يكون جاء في وقت قوم لوط، وقد يكون بعدهم، وقد يكون بعدهم بسنين، لكن الشواهد زمانا ومكانا لا تزال قائمة. ولذلك قوم شعيب قطعا يعرفون قصة قوم لوط بدلالة هذه الآية. يقول: إنما أهلك بين أيديكم بالأمس، قيل في وقيل في المكان، ويحتمل الأمران. ثم قال: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. لاحظوا أنه الاستغفار والتوبة مما جاءت به جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ورد هذا كما رأيتم في قصة نوح وفي قصة ثمود، وكذلك أيضا في قصة صالح، والآن أيضا في قصة شعيب، وأيضا كذلك ورد في قصة لوط قبل ذلك. أي استغفروه من سالف الذنوب وتوبوا فيما تستقبلونه من الأعمال السيئة. وبينا الخلاف بين العلماء في قضية التفريق بين التوبة والاستغفار، وأن هذا الذي أن تلاحظون ابن كثير سار عليه في الموطن الأول، اضطرد عليه في المواطن الأخرى. وهذا يعني كما نقول من الآداب المهمة للمفسر، أنه ما تمشي على قاعدة في مكان ثم تغير هذه القاعدة في مكان آخر، إلا إذا كان عندك حجة وبرهان أو مثل ما نسميه دليل على أن هذا الموطن يختلف عن ذلك الموطن. ولذلك هذا مثل ما نسميه من قواعد الترجيح التي يسير عليها ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال: إن ربي رحيم ودود، أي لمن تاب وأناب. ولاحظوا الوصفين رحيم ودود، ولاحظوا مجيء ودود وهو يعني من الصفات القليل المجيء بها بعد العذاب، لكن جاء مع قوم شعيب، يعني أنه سبحانه وتعالى يتودد إلى خلقه سبحانه وتعالى. فهو ليس فقط يدعوهم إلى التوبة، بل هو يدعوهم إلى التوبة ويتودد إليهم بالتوبة، وهذا ظاهر مثل قوله سبحانه وتعالى في قصة أصحاب الأخدود: ثم لم يتوبوا، فهم يقتلون أولياءه جميل ويعذبونهم بالنار التي لا يعذب بها إلا هو سبحانه وتعالى، ثم يقول سبحانه وتعالى: ثم لم يتوبوا. ولذلك ورد اسم اللطيف أيضا في هذه السورة. فالمقصد من هذا أنه نلاحظ ما تختم به الآيات من الأسماء والصفات الحسنى، وأنه يكون لها علاقة ومناسبة بهذه القصة أو بهذا الحكم المذكور في الآية. ويعني نوادر من المفسرين الذين تجدونهم يعتنون بمثل هذه الخواتيم، وهذا ذكرت لكم في الدرس الماضي ما يتعلق ب، وكذلك أيضا في دروس أخرى ما يتعلق بمثل اهتمام الخازن، ومثل اهتمام النحاس، ومثل أيضا اهتمام الزجاج رحمه الله، والزجاج له كتاب مستقل في قضية أسماء الله الحسنى، وكذلك أيضا اهتمام ابن القيم رحمه الله تعالى، ويعني ابن كثير وليس مكثرا من هذا، لكن أيضا الإمام القرطبي رحمه الله، وكذلك أيضا الإمام الرازي، وإن كان يعني الإمام الرازي كما تعرفون يعني أشعري المذهب، لكن أيضا تلاحظون أنه ما لا يشكل على مذهبهم أو على قاعدتهم أنه يعتني بمثل هذه الأشياء. فيستفاد، أنا مقصدي من هذا فيما يذكره المفسرون من الختم بالأسماء والصفات الحسنى في ختام الآيات. وهذا الباب حقيقة باب عظيم للفهم وللتدبر وكذلك أيضا للتفسير. قال سبحانه وتعالى: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. لاحظتم كيف ردهم؟ لاحظوا كيف اسلوب شعيب عليه الصلاة والسلام وكيف رد هؤلاء القوم. يقول ابن كثير رحمه الله: يقولون يا شعيب ما نفقه، أي ما نفهم. لاحظتم؟ يعني كما نقول يستعبطون، يستغبون، يعني يبينون أنه والله إحنا ما نفهم عليك، مع أن الآيات التي يأتي بها الرسل عليه الصلاة والسلام هل هي من دقائق الأمور التي لا يفهمها كما نقول إلا النوادر من الناس، أو لا يفهمها إلا الحذاق، أو أنها تكون من الأمور الظاهرة؟ جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام يأتون بالبينات، يعني بالدلائل الواضحة البينة التي كما نقول لا يختلف عليها اثنان. ولذلك تلاحظون أن الآيات التي يجادل الله عز وجل بها، وكذلك أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام سواء في نبينا أو غيره من الأنبياء كما في القصص، الدلائل التي يجادلون بها أقوامهم أنها تكون في آيات ظاهرة بينة واضحة ما يختلف عليها اثنان، يعني لا ينكرها إلا من ينكر الشمس في رابعة النهار في وسط النهار ويقول لا ما في شمس، هذا مريض بلا خلاف، هذا يعني عند العقلاء جميعا أنه مريض، لأنه لا يستطيع إنكار الشمس أو إنكار الدليل الواضح الظاهر البين إلا من به مرض، نسأل الله العفو والعافية. فهؤلاء دائما يهربون ويقولون إحنا ما نفهم، إحنا ما ندري ماذا تقول، واضح. ولذلك قوم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالوا؟ قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق، أنزل عليه الذكر من بيننا. لاحظتم؟ فإذا هم يذهبون كما نقول يلججون وينازعون في شيء آخر غير الذي يتكلم فيه الرسول. الرسول يقول أنا جئتكم بهذا الكتاب، إذا كنتم تشكون أن هذا الكتاب من عند الله فأتوا بسورة من مثله. طيب افعلوا ما يتحداكم به واتركوا اللجاج والجدال في أمور أخرى، اقلب لنا الصفا ذهبا، وسع لنا مكة، إلى غير ذلك من الأشياء التي يطالبون بها وهي خارج كما نقول خارج دائرة الكلام الذي بيني وبينكم. فهذا شعيب عليه الصلاة والسلام يقول لهم: يا قوم أنا أتيتكم بالآيات البينة، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أوفوا الكيل والميزان، لا تبخسوا الناس أشياءهم، لا تعثوا في الأرض مفسدين. وهم يقولون له نحن ما نفهم ماذا تقول، نحن قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا. لاحظتم؟ رجعوا إلى القضية الشخصية التي قال لهم لا يجرمنكم شقاقي، يعني اتركوا الشيء الشخصي اللي بيني وبينكم، مع أنهم هم الذين يستضعفونه وليس العكس. وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك، يعني قومك وعشيرتك، لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. وهذا من التناقض، يقولون له نراك فينا ضعيفة ثم يقولون له أنه لولا رهطك لرجمناك، إذن هو ليس بضعيف ما دام أن عنده قوم يحمونه، إذن هو ليس بضعيف، فكيف تتهمونه في الضعف؟ فهذا يعني يوضح لنا ما الضعف الذي يريدونه، ما الضعف الذي يتهمونه به. وهكذا قيل في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما سيأتي. ثم قال: وما أنت علينا بعزيز، يعني أنت مالك شأن عندنا أو مالك قيمة. فانظروا كيف يرد عليهم، رده اللطيف، فما أجمل أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال: يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله، يعني يهمكم شأن رهطي وجماعتي وما يهمكم شأن الله عز وجل؟ أنا أنذركم من الله وأنتم تخافون من جماعتي وقومي 10 ولا 20 ولا 30 ولا حتى 100 شخص حولي؟ فرق كبير، فارق كبير. أرهط يعز عليكم من الله، فلو كان لهم عقول كان انتبهوا. واتخذتموه وراءكم ظهريا، يعني يقول تركتم ما أنذركم به من عظمة الله وشأن الله وعذاب الله والأجر الذي لكم عند الله عز وجل والموعود الذي لكم عند الله إن آمنتم، كل هذا الشيء اتخذتموه وراءكم ظهرية إن ربي بما تعملون محيط. يقول أنا لا أشتغل بهذا بشأنكم ولا أجادلكم بمثل ما تجادلونني به، بل أنا أتوكل على الله وربي سبحانه وتعالى هو الذي يعلم شأنكم وهو الذي يتولى أمركم، إن ربي بما تعملون محيط، فأمركم إلى الله، إن كان خيرا فسيجازيكم خيرا وإن كان شرا فانتظروا عقوبته. فلاحظوا إن ربي بما تعملون محيط فيها إيش؟ فيها البشارة لمن يعمل صالحا ولو استخفى به كالذي يخفي إيمانه، وفيها أيضا نذارة وتخويف لمن يعمل شرا ولو كان غير ما يظهر كالمنافق. فلاحظوا أنه لفظ واحد في القرآن يأتي ببشارة من وجه ويأتي بنذارة من وجه، يعني يكون لقوم سعادة وفرح وسرور ووعد من الله عز وجل، ولقوم آخرين تخويف وتهويل وكما نقول نذارة لهم من الله عز وجل. ولا شك أن هذا من بلاغة القرآن، أن اللفظ الواحد يأتي لمعان متعددة، إما بحسب الأحوال، إما بحسب الأشخاص، إما بحسب الأعمال. ولا شك أن هذا من بلاغة الإيجاز العظيمة في القرآن الكريم. يقول ابن كثير رحمه الله: يقولون يا شعيب ما نفقه، يعني ما نفهم. كلمة نفقه نفهم، هل هذا الآن غريب وإلا بحث عن المراد؟ هنا بحث عن المراد، لاحظتم؟ إيه، فهذا تفسير، فهذا تفسير. ولذلك هذا يسمى من علم المفردة ولكن ليس من علم الغريب، لأن الفقه هو الفهم، هو الفهم من ناحية الغريب. لكن قولهم هنا يا شعيب ما نفقه، لا يقصدون به أنهم لا يفهمون ما جاءهم به، بل الرسل عليهم الصلاة والسلام كما ذكرت لكم إنما يأتون بالآيات البينات العظيمة الظاهرة الواضحة التي لا تخفى على أحد، فإذا هم يفهمون لكنهم لا يقصدون هذا، لا يقصدون الفهم هذا، وإنما يقصدون به يعني يقولون إنك يعني تأتينا بشيء لا نعرفه وليس لا نفهمه من جهة الفهم. ما نفقه كثيرا من قولك وإنا لنراك فينا ضعيفا، قال السدي أي أنت واحد. جميل، فإذا السدي رحمه الله يقول إن الضعف المراد به هنا أنه شعيب عليه الصلاة والسلام واحد، فالمؤمنون معه قلة وندرة، فهو الآن يدعو لوحده وليس معه رسل آخرون. وقال أبو روق يعنون ذليلا، يعني أنه ضعيف من جهة ماذا؟ من جهة القوة والقدرة عليهم. فشعيب عليه الصلاة والسلام ليس متسلط ولا جبار وليس عنده جنود ولا أعوان، فينظرون إليه من هذه الجهة. قال لأن عشيرتك ليسوا على دينك، لاحظتم؟ إذن أبو روق يقول المقصود ضعيف هنا أنك إيش؟ من جهة القوة والقدرة عليهم. طيب، وقولهم ولولا رهطك لرجمناك، يقول نعم له رهط وجماعة ولكنهم ليسوا على دينه، وهذا ظاهر. يعني مثلا أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم ليس على دينه ومع ذلك كان ينافع عنه، عرفتم؟ قريش كانوا يهابون من بني عبد المطلب وبني عبد مناف وإن لم يكونوا كلهم على دينه، ولذلك بعض من حوصر مع النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب كانوا على ملة قومهم، لم يكونوا كل الذين حوصروا مع النبي صلى الله عليه وسلم على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم معه المؤمنون ولكن أيضا معه قوم من المشركين. فأنا بس مقصدي من ذكر هذا حتى تفهموا أنه ما الفرق بين ضعيفا ولولا رهتك. ولذلك قول أبي روق يعني هو أقرب إلى السياق. وقد يكون مراد السدي كذلك، يعني يكون قول أبي روق يوضح قول يعني مراد السدي رحمه الله تعالى. يقول ولولا رطك أي قومك وعشيرتك، لولا معزة قومك علينا. فلاحظوا أنهم كما نقول نحن انتخوا بالمشركين من قومه. لرجمناك قيل بالحجارة، قيل لسببناك، وما أنت علينا بعزيز أي ليس لك عندنا معزة. فهذا تأييد لقولهم أنك ضعيف، فهذا تأييد لقولهم أنك ضعيف، يعني يقولون له ترى احنا قادرين على أن نرجمك بالحجارة، ولكن معزة قومك عندنا هي التي تمنعنا من ذلك. فجلسوا يمنون عليه بقومه المشركين، وهل شعيب؟ لا شك أن القوم ينفعون حتى لو كانوا مشركين، ولذلك يعني كما ذكرت لكم حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحصار في الشعب ما حصل. لكن مع ذلك أيضا هل شعيب عليه الصلاة والسلام يركن إلى قومه أو يركن إلى الله عز وجل؟ هو يركن إلى الله عز وجل، وهذا من سنن الأنبياء عليه الصلاة والسلام التي اتفقت في هذه القصص، أنهم كلهم يتوكلون على الله عز وجل. لا يمنع أن يأخذوا ببعض الأسباب، لا يمنع أن يأخذوا ببعض الأسباب، مثل قول لوط لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. لاحظتم؟ فهذا من اتخاذه للأسباب، لكن هل هذا يعني ضعف توكله على الله عز وجل؟ لا، نقول الأصل في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الدعوة للتوحيد وقوة التوكل على الله عز وجل جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهذه قاعدة عامة في الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، من عرفنا قصته ومن لم نعرف قصته. طيب، قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله؟ يقول يا قوم أتتركوني لأجل قومي ولا تتركوني إعظاما لجناب الله أن تنالوا نبيه بمساءة وقد اتخذتم جانب الله عز وجل وراءكم ظهرية أي نبذتموه خلفكم لا تطيعونه ولا تعظمونه. لاحظوا دقة ابن كثير رحمه الله في التفسير. الآية إيش؟ واتخذتموه وراءكم ظهريا. هنا بعض أهل العلم يقول واتخذتموه الضمير يعود على دين الله، يعني واتخذتم ما جئتكم به وراءكم ظهريا فلم تستجيبوا لما جئتكم به. وهل هذا المعنى مراد؟ بلا شك أنه نعم مراد، جميل. لكن ابن كثير رأى أن هذا كله يرجع إلى تعظيم الله عز وجل، ولذلك الإيمان يقوم على تعظيم الله عز وجل. فمن عظم الله عز وجل، جميل، فقد دخل في الإيمان، ومن لم يعظم الله عز وجل فإن الإيمان لم يدخل في قلبه. وهذا من الفوارق المهمة التي كثير من الناس للأسف يغفل عنها. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني لم تعظموا الله عز وجل حق التعظيم بعد. وهذا يعني فارق، يعني كما نقول مهم جدا أن ننتبه له، لا سيما نحن معشر المتعلمين. كثير من الناس يقول لماذا نجد بعض العوام قلوبهم تخشع عند سماع القرآن، نجدهم يبكون في صلاتهم، يعني نجد عندهم تعظيم للحرمات، وبعض المتعلمين للأسف لا يرق قلبه مع القرآن ولا يرق قلبه في صلاته ولا يعظم حرمات الله عز وجل كما يعظمها ذلك الرجل العامي. الفرق هو تعظيم الله عز وجل في القلب. فمن وقر تعظيم الله عز وجل في قلبه عظم كل شأن لله، عظم كل شأن لله. وهذا هو شأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك أن الله عز وجل ماذا قال؟ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وقالوا سمعنا وأطعنا، على خلاف بني إسرائيل الذين قالوا لموسى عليه الصلاة والسلام سمعنا وعصينا. قال الله عز وجل وأشربوا في قلوبهم العجل، يعني بسبب هذا أشربوا في قلوبهم العجل. ولذلك يعني كما نقول من أعظم ما يؤمن الإنسان من الانحراف والزيغ هو تعظيم الله عز وجل، أن يكون لله عز وجل، إذا ذكر الله عز وجل اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دوني إذا هم يستبشرون. فهذا فارق عظيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ شفت الفرق بين الفريقين؟ فإياي وإياكم أن نكون من الذين قصت قلوبهم، ينبغي أن نسارع أن نكون من الذين تطمئن قلوبهم بذكر الله عز وجل. إذا كان الإنسان غضبان وذكر بالله عز وجل يصبح قلبه كأنما يرش بالماء البارد، فهذا يعظم الله عز وجل حق التعظيم. الذي إذا قيل له هذا حلال فرح واستبشر قلبه، بغض النظر عن هل هو يأكل هذا الشيء أو لا يأكله، يحبه أو لا يحبه، لكنه يفرح بالحلال ويفرح بأن هذا الأمر أحله الله عز وجل وأباحه، لأنه يعلم أن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيه سبحانه وتعالى، كما أنه يخاف شد الخوف إذا قيل له أن هذا الشيء حرام، سواء كان هو يرتكبه أو لم يكن يرتكبه، سواء كان يحبه أو لم يكن يحبه، فيكون قلبه حي يتحرك مع أمر الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا وقلوبكم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، من الذين إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فهؤلاء القوم نسأل الله العفو والعافية اتخذوا عظمة الله عز وجل كلها، سواء تعظيم الرب في نفسه أو تعظيمه سبحانه وتعالى في شرعه أو تعظيمه في قدره أو تعظيمه في خلقه وآثار صنعته سبحانه وتعالى، فكل هذه الأشياء جعلوها وراءهم ظهريا. فنسأل الله العفو والعافية، من أين يأتيهم الخير؟ من أين يأتيهم الهدى؟ من وين تأتيهم السعادة؟ لا يمكن، لا يمكن وربي لا يمكن. فهذه الأمور مما ينبغي معالجة القلوب فيها ومداواة النفوس بها، فنحن أحوج ما نكون إليها. ولذلك عقب عليه الصلاة والسلام بهذا التعقيب العظيم: إن ربي بما تعملون محيط. فكما ذكرت لكم هذه تحمل بشارة ونذارة في آن واحد، تحمل بشارة لكل من عمل خير ولو كانت أعماله الخير كلها خفية، الناس يرونه لا خير فيه، لكنه فيما بينه وبين الله عز وجل صدق وإخلاص وعمل صالح، فالله عز وجل يعلم. ما لا عبرة بقول الناس، العبرة بما يعلمه الله عز وجل بما يحيط به سبحانه وتعالى. والعكس بالعكس، قد تكون عند الناس أتقى الناس وأحسن الناس، ولكنك إذا خلوت بمحارم الله عز وجل انتهكتها. الله عز وجل محيط بك، لا تخفى عليه منك خافية. ولذلك إحاطة علم الله عز وجل من أعظم الأمور. ولذلك تكلم العلماء رحمهم الله تعالى عن مشهد المراقبة، وأن الإنسان ينبغي أن يكون قلبه حي يراقب الله عز وجل، لأن الله عز وجل محيط بك. إذا كان الله عز وجل محيط بك كما يحيط السوار بالمعصم، هل لك أن تنفذ من شيء؟ أبدا. ولذلك الله عز وجل يقول: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. ويقول: إن الله بما تعملون بصير. فإذا كان سبحانه وتعالى مبصر محيط عليم حكيم، وانظروا لمثل هذا المشهد العظيم الذي جعل قلب موسى عليه الصلاة والسلام وهو الفار من فرعون بسبب ذنب وخطيئة أخطأ بها فرعون قد بلغ الغاية في الجبروت والطغيان، ومع ذلك موسى عليه الصلاة والسلام قد أصاب ذنبا أيضا عنده. لاحظوا أنه الآن هارب عن فرعون وملئه 10 سنوات، ثم لما قال له الله عز وجل إنني معكما أسمع وأرى، قال أخاف أن يقتلون، إني لا أفصح القول، لا إلى آخر ما قال، كما تعرفون في قصة موسى عليه الصلاة والسلام، كما سيأتينا كما في سورة طه وغيره. فلما قال له الله عز وجل إنني معكما أسمع وأرى انتهى كل شيء، ذهبت كل المخاوف. فمن راقب الله عز وجل وعلم أن الله عز وجل محيط به، علم أن الله عز وجل بصير به، علم أن الله عز وجل معه، فعلى أي شيء يخاف؟ ومن أي شيء يخاف؟ وعلى أي شيء يحزن؟ ومن أي شيء يحزن؟ كلا. وكذلك أيضا مما يستخفي، مما يستخفي وهو يعلم أن الله عز وجل محيط به وبصير به مطلع عليه، يعلم كل دقيقة وجليلة، بل كما قال الله عز وجل وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير، خطرات التي في نفسك الله عز وجل عليم بها ومحصيها عليك سبحانه وتعالى. لذلك مثل هذه الآية آية لا شك أنها عظيمة، ولا شك أننا نحتاج حقيقة أننا نقف معها كثير. ولذلك يقول ابن كثير رحمه الله في تفسيرها، يعني في مراد شعيب، أي هو يعلم جميع أعمالكم وسيجزيكم بها حسنة، سيجزيكم بها حسنة، سيئة سيجزيكم بها سيئة، ورب سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، بل إنه يجازي الحسنة بعشر أمثالها، بل بأضعاف كثيرة، بل يجازي على ترك السيئة. بقية الحوار يقول الله عز وجل عن شعيب عليه الصلاة والسلام ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. يقول ابن كثير رحمه الله لما يأس نبي الله شعيب من استجابتهم له قال يا قوم اعملوا على مكانتكم، أي على طريقتكم، وهذا تهديد شديد لهم. إني عامل يعني أيضا على طريقتي، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أعبد ما تعبدون، أنتم عبدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. فهذا مثل ما نسميه ولاء وبراء واضح، والحد فيه فاصل، ما يقبل كما نقول التنازلات أبدا بأي حال من الأحوال. ثم قال لهم محذرا ومنذرا سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه، يعني أنا بينت لكم ووضحت لكم ويعني بلغتكم البلاغ المبين، فانتظروا ماذا يكون لكم من الله عز وجل. سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، أي مني ومنكم. وارتقبوا أي انتظروا، إني معكم رقيب، قال الله تعالى ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين، قال ابن كثير أي هامدين، جاثمين هامدين، هذا الآن من تفسير ماذا؟ من تفسير الغريب، واضح؟ أي هامدين لا حراك بهم. وذكرها هنا أنهم أتتهم صيحة، قالوا في الأعراف في سورة الأعراف ذكر أنهم أتتهم إيش؟ رجفة فأخذتهم الرجفة، وفي الشعراء قال عذاب يوم الظلة. لاحظتم دقة ابن كثير رحمه الله في قضية ماذا؟ جمع النظائر، جمع النظائر، هذه ليست وجوه، هذه نظائر، هو العذاب واحد الذي أصابهم، الذي أهلك به واحد، فهنا سمي ماذا؟ صيحة، في الأعراف رجفة، في الشعراء سمي عذاب يوم الظلة، قال وهم أمة واحدة اجتمع عليهم يوم عذابهم هذه النقم كلها. فهذا من جمع ابن كثير بين النظائر وإزالة الإشكال الذي يمكن أن يقال بينها، هل هم عدة أمم فكل أمة أخذت بعذاب، أو عدة قرى كما قلنا مثلا في قوم لوط، فأخذت بعض القرى بهذا وبعض القرى بهذا، يعني كل هذا محتمل، كل هذا محتمل لتنوع الألفاظ التي جاءت بها صيغة العذاب. لكن ابن كثير يرى أن إيش؟ أن العذاب الذي أصابهم قد جمع الله فيه هذه الأشياء كلها، فيه الرجفة وفيه الصيحة، جميل، وأن وفيه الظلة، وفيه الظلة التي فيها العذاب. فإذا جاءتهم ظلة فيها عذاب، جميل، وفيها ومن العذاب الذي فيها أو أعظم العذاب الذي فيها هو الصيحة، ومع ذلك أخذهم أيضا رجفة عظيمة شديدة. فلاحظوا أن صوت من كما نقول من أعلى ورجفة من أسفل، والعذاب أظلهم، يعني بحيث أنه غطاهم بالكامل. فلا شك أن هذه أوصاف دقيقة للعذاب، والجمع بينها لا شك أنه مسلك مهم جدا للمفسر ولتصور المعنى في هذه المواضع كلها. يقول: وإنما ذكر في كل سياق ما يناسبه. فإذا المناسب لهم هنا الصيحة، لأنهم كما ترون ماذا صنعوا مع شعيب عليه الصلاة والسلام. قال: ففي الأعراف لما قالوا: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا، ناسب أن يذكر هناك الرجفة. فرجفت بهم الأرض التي ظلموا بها وأرادوا خروج نبيهم منها، وهنا لما أساءوا الأدب في مقالتهم على نبيهم عليه الصلاة والسلام ناسب ذكر الصيحة التي استلبثتهم وأخمدتهم، يعني جعلتهم يلبثون في أماكنهم. الإنسان الآن لما يسمع صوت ما يستطيع يتحرك، مثل ما نقول إحنا يتجمد مكانه، واضح؟ قال: وها هنا لما أساءوا نعم. قال: وفي الشعراء لما قالوا: فأسقط علينا كسفا من السماء، جميل، يعني قطعا من العذاب، إن كنت من الصادقين، لأنه كان ينذرهم أن يأتيهم عذاب من السماء. قال: فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. قال: وهذا من الأسرار الدقيقة، ولله الحمد والمنة كثيرا ودائما. فهذا مثل ما قال فعلا سر دقيق ومهم. ولاحظوا أنه يعني مثل هذا الكلام يمكن أن نقوله في قصة لوط التي سبقت، ويمكن أن نقوله في هكذا في سائر قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فإن هذا نموذج جيد أن نعتبر به وأن نستفيد منه من طريقة ابن كثير رحمه الله فيه، ولا يلزم ابن كثير أن يفعل هذا في كل موطن، لكن لا شك أنه نموذج للتفسير، لا شك أنه نموذج مهم ومفيد جدا في قضية التفسير. قال: وقوله: كأن لم يغنوا فيها أن يعيشوا في دارهم قبل ذلك. يعني لنفترض أنهم متعوا 100 سنة، وأن شعيب عليه الصلاة والسلام دعاهم 100 سنة، مع أنه دعاهم أكثر من هذا، لكن لا نعرف بالضبط كم السنوات، لأن الله لم يذكر لنا كما ذكر لنا في قصة نوح عليه الصلاة والسلام أنه مكث فيهم 950 سنة، 1000 سنة إلا 50 عام. فهذا النبي الوحيد الذي نص على مدة مكثه، لكن بقية الأنبياء لم ينص، لكن بلا شك أنهم كانوا يمكثون في أقوامهم مددا طويلة، كانوا يمكثون في أقوام مددا طويلة، وهي بلا شك أنها أكثر من مدة بقاء النبي صلى الله عليه وسلم مع أمته، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الخاتم، وهو الذي رسالته أيضا خاتمة للناس أجمعين، لكن لذلك أدلة أخرى ليس هذا موطنها. فالمقصود أنهم مع طول مكثهم وتنعمهم بهذه القوة وهذه النعم التي أعطاهم الله عز وجل إياها، ويعني منها كما ذكرنا أنه إيش؟ الأموال والأولاد التي فضلهم بها، وأيضا التجارة التي كانوا يديرونها كما في قصة المكاييل والموازين. فلا شك أن هذا النعيم الذي عاشوا فيه ذهب وكأنه لا شيء، كأن لم يغنوا فيها، يعني كأنهم لم يعيشوا في دارهم هذه، وكأنهم لم يغتنوا أو كما نقول يزدهروا أو يكون لهم حضارة أو يكون لهم شأن. وهكذا قيل في الأنبياء السابقين وفي الأمم السابقة. فهذا لا شك أنه شأن عظيم ومعتبر عظيم في كل قصة من قصص الأنبياء، بل وغيرهم من الأمم. يعني نحن مثلا الآن إذا ذهبنا إلى أي بلد أو أي منطقة وقيل لنا والله إنه هذا المكان عاش فيه أقوام وصار فيه كذا، وانظروا إلى مثلا نقوشهم في الجبال، انظروا إلى آبارهم، انظروا إلى يعني ما بقي من أبنيتهم، كلها نفس الكلام، كأن لم يغنوا فيها، سواء كانوا صالحين أو غير صالحين، فهم ذهبوا ولم يبق معهم إلا أعمالهم. فإن كانت حسنة فستكون نتيجتهم حسنة عند الله عز وجل، وإن كانت أعمالهم سيئة فستكون عاقبتهم سيئة عند الله عز وجل. فإذا أنا وأنت مهما عمرنا ومهما يعني أخذنا من النعيم في هذه الحياة الدنيا، إذا جاء الموت كأننا لم نعش في هذه الدنيا ولا ساعة ولا لحظة، سينتهي ويطوى كل شيء. ما الذي سيبقى معنا؟ هو العمل الصالح. العمل الصالح هو الشيء الوحيد الذي ندخره لنجده عند الله. أما الأعمال السيئة فنحن أول من ينكرها وأول من يتبرأ منها، لكن مع ذلك سنحاسب عليها حتى لو تبرأنا منها وحتى لو أنكرناها. ولذلك الكافر ماذا يقول يوم القيامة؟ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، قال الله عز وجل ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. فإذا لن يبقى مع الإنسان إلا عمله. ولذلك مهم جدا أن نتزود بالعمل الصالح، حتى ولو كلمة استغفار، أستغفر الله، لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر. ولذلك فسرت هذه بالباقيات الصالحات، كما قال سبحانه وتعالى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فهي لا شك أنها خير عند الله عز وجل، سواء كانت الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو كانت لا إله إلا الله، أو كانت الأعمال الصالحة. فهذه أمثلة، والسلف عند رحمهم الله تعالى عندما يفسرون باقيات الصالحات بهذه الأشياء يفسرونها بأولى ما يدخل فيها وأعظم ما يدخل فيها، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم غراس الجنة سبحان الله والحمد لله والله أكبر وغيرها. فالمقصد من هذا أن الإنسان مهم جدا أن يعرف أنه إذا جاء كما نقول ساعة الصفر، جاءت ساعة الموت، كأن لم يغنوا فيها، سواء عاش 100 سنة، عاش 50 سنة، عاش كما نقول عيشة الملوك، عاش عيشة الأمراء، عاش عيشة الفقراء، كلها تذهب وكأنها لا شيء، ولا يتبقى إلا العمل. ولذلك الإنسان مرتهن بعمله إن كان خيرا وإن كان شرا. فكل واحد يحاول أن يضع في صحيفته ما يفرح به ويسعد. كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فهذا الباب باب عظيم جدا، وهو معتبر في القصص وفي غيرها، يعني كما ذكرت لكم مثل آية الإسراء لا علاقة لها بالقصص، ومع ذلك لاحظوا أنها تأتي بنفس المعنى الذي جاء بهذه الآية. قال سبحانه وتعالى في ختام هذه القصة كما قال في القصص السابقة: ألا بعدا لمدينة كما بعدت ثمود. لاحظوا أنه قال وما قوم لوط منكم ببعيد، ولكن قال كما بعدت قوم ثمود. ما العلاقة؟ هذا هو الذي جعل بعض العلماء يقولون أن قوم شعيب أيضا قوم عرب، بناء على أن الله عز وجل جعلهم كقوم ثمود، وقوم ثمود من قوم عاد بلا شك أنهم عرب، وقوم صالح بلا شك أنهم عرب، يعني هاتان الأمتان لا يختلف فيهما، واختلف فيما سواهما طبعا غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالمقصد من هذا أنه لاحظوا أنه كما نقول قرينة في الآية استنبط منها بعض العلماء مثل هذا الاستنباط، ولا شك أن هذه الاستنباطات دقيقة وتحتاج إلى نوع من التأمل والنظر والاعتبار في قضية قوة دلالة هذه الآية على هذا المعنى من عدم. يقول: وكانوا جيرانهم قريبا منهم في الدار وشبيها بهم في الكفر وقطع الطريق، وكانوا عربا مثلهم، وكانوا عربا مثلهم. فلاحظوا أن ابن كثير جعل الربط لثلاث أمور: الأول أنهم جيرانهم في الدار، لا شك أن مدين يعني أو خلونا نقول الآن يعني البدع قريبة من مدائن صالح، يعني ربما تكون المسافة بينهما يعني
قريب من 400 كيلو أو أقل من هذا. جميل. فلا شك أن هذا يعني يدل على القرب المكاني. وأيضا قال شبيها بهم في الكفر، هذا بلا إشكال. جميل. قال وقطع الطريق، لأنه ذكر عنهم قطع الطريق، وأولئك أيضا ذكر عنهم قطع الطريق. فهذا أيضا ملحظ دقيق لابن كثير رحمه الله تعالى في قضية الربط. قال الثالثة التي ذكرت لكم أنهم كانوا عربا مثلهم بناء على دلالة هذه الآية. فإذا لا شك أن هذه القصص فيها معتبر، فيها عظة، فيها عبرة، وينبغي علينا حقيقة أن نتعظ بها ونعتبر نترك قصة موسى عليه الصلاة والسلام للقاء القادم غدا بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.